الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المصغة الثاني، وهو لو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين، يختار المصنف رحمة الله عليه اللزوم بناء على كل من الملك والإباحة. أما بناء على الملك المتزلزل فإن أحد العوضين إذا كان في ذمة أحد المتعاطيين، عليكم السلام، فبمجرد أن يرضى صاحب الدين بالتعاطي عليه يسقط عن عهدة المديون، وبعد سقوطه لا يعود. فحتى لو قال فسخت أو أريد أن أرجع في مالي، فإن الساقط لا يعود. وهذه من المسائل العقلية التي ترتبط بإعادة المعدوم، فإن الذمة والعهدة وإن كان اعتبار شيء فيها من الأمور الاعتبارية، لكن لا يعني أن الأمور الاعتبارية لا تجري فيها القوانين الحاكمة في مجال التكوين. فكما أنه في عالم التكوين لا يجوز اجتماع النقيضين، ففي عالم الاعتبار والجعل والتشريع لا يجوز ذلك. وفيما نحن فيه إذا كان في عالم التكوين الساقط والمعدوم لا يعود، لأن ما يوجد ثانيا، عليكم السلام، ليس هو ما كان أولا، ومع التغاير بين الأول والثاني لا يصدق العود والإعادة. فعود ما كان في الذمة يتوقف على أن يكون العائد هو عين ما كان في الذمة، وهذا كما ثبت في محله مستحيل، لأن الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. فإذا كان الأمر كذلك فبمجرد حصول التعاطي يترتب عليه سقوط ما في الذمة، فيصبح ذلك في حكم التالف. فتصبح المعاطاة لازمة. وإن احتمل على وجه ضعيف عدم اللزوم، وهذا الاحتمال يبتني على أنه ما دام الإدخال في العهدة اعتباريا فمن الممكن حينئذ أن نعتبر العائد هو عين ما سقط سابقا، وقد اتضح بطلان هذا الوجه. هذا كله بناء على إفادة المعاطاة لأي شيء للملك. وأما على تقدير إفادتها للإباحة فقد ذكر الماتن أن الأمر كذلك، وظاهر العبارة يعطي أنه كذلك في اللزوم. فكما أن المعاطاة تكون لازمة بناء على الملك، تكون كذلك بناء على الإباحة. وهذا المعنى الظاهر مشكل باعتبار أن كون أحد العوضين مما اشتغلت به الذمة في حكم التالف يقتضي أن لا يزيد على التالف. وفي بحث تلف أحد العوضين ماذا ذكرنا؟ أصالة عدم اللزوم. فكيف ما يكون في حكمه زائدا عليه؟ ملتفت للإشكال أنه إذا تلفت العين بناء على الإباحة قلنا ما في لزوم، بل يبقى مالك العين الموجودة مسلطا على الرجوع ويضمن بالبدل، هذا ما ذكرناه بناء على تلف أحد العوضين. فإذا كان هنا ما في تلف وإنما هو في حكم التلف، فكيف صار يدل على اللزوم؟ على هذا الأساس وجه المحقق الإصفهاني عبارة المصنف بما يرجع إلى أنه بناء على الإباحة نفس الإباحة معناها اللزوم، لا أن براءة الذمة يقتضي اللزوم. وذلك لأن من كانت ذمته مشغولة للغير فبتوافقه مع الغير في المعاطاة، فمعنى إباحة أن يتصرف بإبراء ذمته هذا يعني اللزوم، ولا يوجد للإباحة في مثل هذا المقام معنى آخر، فتنحل المشكلة. وبهذا يتم الكلام في الملزم الثاني. نقرأ، يقول: ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته فيسقط عنه، والظاهر يملكه فيسقط، لأن السقوط فرع الملك، والظاهر أنه في حكم التلف لأن الساقط لا يعود ويحتمل العود. بينا وجه الاحتمال أن القضية اعتبارية وهو ضعيف، والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة، إذ لا معنى للإباحة إلا سقوط ما في ذمته في المقام. فافهم الملزم الثالث: نقل العوضين أو أحد العوضين. وذكر الماتن رحمة الله عليه لهذا الملزم صورا. الصورة الأولى أن ينقل العينان أو إحداهما بعقد لازم، والمقصود من اللزوم في المقام الأعم من اللزوم الحكمي ومن اللزوم الحقي. توضيحه أن البيع من العقود ماذا؟ لازمة، ولكن لزومه من غير ناحية الخيار. وإلا لو لاحظنا الخيار فإن كل عقد بيع يجري فيه على الأقل ماذا؟ خيار المجلس، فلا يكون البيع لازما. طبعا يجري فيها خيار المجلس إلا استثنية موردان، أحدهما بيع من يعتق عليك، يعني لو واحد اشترى والده فحينئذ ليس له خيار المجلس، سوف يأتي في محل هذا. المهم، فالمقصود في اللزوم في المقام أن يكون لازما من جهة الخيار أيضا، كما لو لم يكن خيار عند النقل، إما بإسقاطه أو بشرط إسقاطه وما شاكل ذلك من مسقطات الخيار. في هذه الصورة بناء على الملك يكون النقل في حكم التلف، لامتناع الطراد، فإن ملزمية التلف كما تقدم هو امتناع الطراد، وفيما نحن فيه التراد ممتنع، لأن المفروض أن العين قد نقلت عن الملك بناقل لازم، ومع اللزوم يمتنع التراد، لأن الممتنع شرعا كالممتنع ماذا؟ عقلا. هذا بناء على الملك. وأما على الإباحة فطارة نقول بإباحة جميع التصرفات حتى التصرفات الناقلة، وأخرى نقول بإباحة جميع التصرفات ما عدا التصرف الناقل، كما حكي سابقا عن الشهيد. فعلى الأول وهو إباحة جميع التصرفات حتى التصرف الناقل، فما دام التصرف الناقل مباحا وقد نقلت العين بالنقل اللازم فيمتنع الطراد. والحاصل أن ملاك اللزوم الموجود في التلف، ما هو ملاك اللزوم الموجود في التلف؟ وهو امتناع الطراد، موجود فيما نحن فيه، سواء قلنا بالملك أم قلنا بالإباحة؟ واضح الكلام؟ طيب، حينئذ لو عادت العين المنقولة بفسخ لابد أن نلتفت هنا إلى أن المقصود من الفسخ ليس الفسخ في العقد الخياري الذي يكون كذلك من حينه. ليه؟ لأن هذا خلف ما ذكرناه من النقل بالعقد اللازم، وإنما المراد من الفسخ ما يشمل التفاسخ والإقالة، فإن الإقالة صحيحة حتى في العقد اللازم، أو ما يشمل الخيار الحادث بعد العقد، كما لو ظهر الغبن للمشتري بعد العقد وقلنا بأن ظهور الغبن سبب للخيار لا كاشف عنه. ليش أقول هكذا؟ لأنه سوف يأتي في خيار الغبن يوجد نظريتان، أن علمك بالغبن، ها معنى ظهور الغبن، ما معنى ظهور الغبن؟ يعني العلم بالغبن، العلم بالغبن هل هو كاشف عن وجود الخيار من حين العقد أو أنه سبب لحدوث الخيار من حين الظهور؟ فلا يصح التمثيل بهذا المثال إلا إذا قلنا ماذا؟ أن الظهور سبب، وإلا لو قلنا كاشف فلا يكون العقد لازما، يكون خلاف الفرض. واضح هذا الكلام؟ هذا إذن هذا هو المقصود من الفسخ. وعليه فلو عادت العين المنقولة بما ذكر فهل يجوز التراد أم لا؟ وجهان: الأول جواز التردي لإمكانه فيستصحب تقريبه أن المانع من اللزوم فيما تقدم هو امتناع التراد، وبعد الفسخ يزول المانع، فنشك في أن الجواز الذي كان ثابتا من حين المعاطاة هل ارتفع بتخلل ماذا؟ بتخلل الامتناع في الأثناء أم لا؟ نستصحب بقاء الجواز. واضح الدليل؟ لأن عندما حصلت المعاطاة بيني وبينك بناء على إفادة الملك كان يجوز لي الرجوع، فالرجوع جائز لأن تفيد الملك المتزلزل، فرجوعي جائز. الآن بعدما حصل نقل، تخلل النقل بين العقد وبين ما بعد الفسخ، هل هذا التخلل يرفع الجواز الذي كان ثابتا؟ أشك. أستصحب بقاء الجواز، والمفروض أن الطراد ماذا؟ ممكن لرجوع العين. طبعا ليش قال بفسخ؟ لابد أن نلتفت، لأنه لو رجعت العين بعقد جديد اشتريت أنا مرة ثانية، هذه حتما ماذا؟ لا موضوع للرجوع هنا، مش للاستصحاب، لا موضوع للرجوع هنا، لأن هذه العين المقصود الرد ليس رد مطلق ما أملكه، بل رد ما ملكته بالمعاطات، وهذه العين الآن ملكتها بمعاملة ثانية، ولذا قال بفسخ ولم يقل بناقل جديد. ملتفت لهذه النقطة؟ المهم، الوجه الثاني أنه لا يجوز الرد تقريبه، أن جواز الرد لا ننسى أنه قد ثبت في الإجماع بماذا؟ عفوا، قد ثبت في المعاطات بماذا؟ بالإجماع، هو الذي أخرجنا عن تحت أصالة اللزوم. قلنا العقود كلها لازمة، المعاطات خرجت عن أصالة اللزوم بماذا؟ بالإجماع. والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وعندنا حصتان، الأولى إمكان الطراد مع عدم تخلل الامتناع، هذه حصة أولى. الحصة الثانية إمكان الطراد مع ماذا؟ مع تخلل الامتناع. والإجماع لا إطلاق له لكلا الحصتين، فيقتصر على القدر المتيقن وهو الحصة أي حصة؟ الأولى. واضح الفرق بين الحصتين؟ الحصة الأولى ما هي؟ إمكان الطراد مع عدم تخلل الامتناع، كما لو لم ينقل، تعاطينا كتاب ودينار، كتاب ما زال في يدك والدينار ما زال في يدي، هنا يمكن الطراد ولم يسبق هذا الإمكان بامتناع، هذه الحصة هي القدر المتيقن من الخروج عن تحت أصالة اللزوم. أما الحصة الثانية هي إمكان الطراد بعد تخلل الامتناع، كما لو فسخنا، نقلت ثم فسخت، هذه خارجة عن القدر المتيقن. يؤيد المصنف رحمة الله عليه الوجه الثاني ويرى أن الاستصحاب لا يجري، إذ يشترط في جريان الاستصحاب إحراز الموضوع، وفيما نحن فيه الموضوع غير محرز. إذ أنك قد عرفت أن إمكان الطراد المتيقن هو الذي لم يسبق بالامتناع، أما مع سبقه بالامتناع فهو خارج القدر المتيقن فلا يكون محرزا. هذا كله على القول بالملك. أما على القول بالإباحة، لو فسخ فيرى الماتن رحمة الله عليه أيضا أنه تبقى المعاطاة ماذا؟ لازمة. وذلك لأنه قد ذكرنا سابقا أن مقتضى الجمع بين الأدلة بناء على الإباحة أن المباح له إذا أراد أن ينقل فيكشف نقله عن ماذا؟ عن سبق ملكه. إذ هذا هو مقتضى الجمع بينما دل على إباحة التصرفات وما دل على أنه لا بيع إلا ماذا؟ في ملك. فهو آنا ما قبل النقل يتملك ثم ينقل، وبعد الفسخ ترجع العين إلى من ملكها قبل النقل، لا إلى المالك الأول، بل يرى المصنف أن عدم جواز الطراد بناء على الإباحة أولى من عدم الجواز بناء على الملك. وهذا للوهلة الأولى قد يكون شيء غريب، إنه كيف عدم جواز الطراد بناء على الإباحة أولى منه بناء على الملك؟ وفي كل المباحث السابقة كان دائما إذا كان الملك يدل على اللزوم الإباحة كان فيها تردد أو نقول بأصالة عدم اللزوم. الآن الأمر ماذا؟ انعكس، أن عدم جواز الطراد بناء على الإباحة أولى من عدم الجواز بناء على الملك. الوجه في هذه الأولوية أن الفرق بين الملك والإباحة أنه في الملك قبل نقل العين ثبت جواز الرجوع والطراد وما شاكل ذلك من المفردات. ملتفت جيدا معي الآن؟ مفروض أن المعاطات تفيد الملك، فأنت ملكت الكتاب لأن أفادت جواز التصرف بل أفادت الملك، فيصدق عندئذ مع إفادة الملك أنه قبل أن تنقل الكتاب عن ملكك يجوز لي الرجوع، يجوز الطراد. ملتفت؟ أما بناء على الإباحة فلا يصدق جواز الرجوع إذ لم أملك حتى أرجع، بل العين باقية على ملكي، فبناء على الملك كان جواز التراد والرجوع ثابتا، فإذا شككنا في ارتفاعه بتخلل الامتناع يوجد وجه لاستصحابه، وإن أبطلنا. أما بناء على الإباحة لم يثبت جواز الطراد والرجوع لكي يستصحب، وإنما الذي كان ثابتا بناء على الإباحة هو سلطنة مالك الأول، وهذه السلطنة مقطوعة الارتفاع بشو؟ بالنقل، فلا مجال لي استصحابها. إذن على الملك في مجال للاستصحاب، على الإباحة لا يوجد مجال للاستصحاب. نقرأ هذا المقدار، يقول: ولو نقل العينان أو إحدى، ولو نقل العينان، نعم، لأنه إذا كانت حسب بعض النسخ العينين فنقول لو نقل، أما هنا ولو نقل العينان أو إحداهما بعقد لازم فهو كالتلف على القول بالملك لامتناع الطراد، وكذا على القول بالإباحة إذا قلنا بإباحة التصرفات الناقلة. ولو عادت العين بفسخ ففي جواز الطراد على القول بالملك لإمكانه فيستصحب، وعدم جوازه لأن المتيقن من الطراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه. وجهان أجودهما ذلك، ما هو ذلك؟ عن الثاني عدم جواز الطراد، إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز الطراد بقول مطلق حتى الذي تخلله الامتناع، بل المتيقن منه غير ذلك، فالموضوع غير محرز في الاستصحاب. وكذا على القول بالإباحة، مقصود من الموضوع هنا ما هو؟ مقصود من الموضوع
جواز الطراد،
يعني المستصحب، الموضوع يعني المستصحب الذي كان ثابتا بمقتضى الإجماع هو القدر المتيقن، أما فيما نحن فيه هذا مشكوك غير محرص. وكذا على القول بالإباحة، لأن التصرف الناقل يكشف عن سبق الملك للمتصرف للمتصرف، فبالفسخ لمن يرجع؟ يرجع إلى المالك الثاني، فيرجع بالفسخ إلى ملك الثاني، فلا دليل على زواله، بل الحكم هنا أولى منه على القول بالملك. ليه؟ لأنه على القول بالملك في مجال للاستصحاب، هنا لا يوجد مجال. ليش؟ لعدم تحقق جواز الطراد في السابق هنا حتى يستصحب. ليش؟ لأن جواز الطراد ترجع إذا ملكت، أما إذا كان ما زال على ملكك لم يثبت جواز الطراد من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن الطراد لا ليس له معنى، بل المحقق أصالة بقاء سلطنة، نعم فعل بناء على الإباحة أنا مسلط على ملكي، لكن هذه السلطنة ارتفعت بنقله من قبل المباح له. بل المحقق أصالة بقاء سلطنة المالك الأول المقطوع بانتفائها. ليش؟ بواسطة الناقل. نعم لو قلنا يأتي والحمد.